الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تسجيلات التوحيد السلفية تقدم لكم هذه المادة وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان التبيان للحث على تعلم القرآن والتحذير من الخطأ في تلاوة القرآن. سجلت 18 من شهر شعبان يعني 1436. أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. أما بعد، فيقول ربنا في محكم التنزيل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلامة المفسر ابن كثير في كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم، عند تفسيره لهذه الآية: كان المشركون لا يسمعون القرآن، فإذا تلي عليهم أكثر اللغة والكلام حتى لا يسمعوه، وهذا من هجر القرآن. وترك حفظه وعلمه من هجر القرآن أيضا، وترك الإيمان به والتصديق به من هجره أيضا. وترك تدبره وتفهمه من هجره، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من هجره، والعزول عنه إلى الكلام والأقوال والأشعار والأغاني واللهو والطرائف المأخوذة من غيره من هجره. انتهى كلامه رحمه الله. يبين أن من هجر القرآن عدم قراءته وعدم حفظه وعدم تعلمه وعدم تلاوته وعدم الإيمان به وعدم التحاكم إليه وعدم العمل به وعدم امتثال أوامره واجتناب نواهيه، كل هذا من هجر القرآن. ولست ذاكرا في هذا المقام كل ما يتعلق بالهجر بهجر القرآن، وإنما سأكتفي بذكر مسألة واحدة ونوع واحد من أنواع هجر القرآن، ألا وهو
هجر تعلم ألفاظه والتساهل في لفظه وعدم الإتقان لحروفه وتجويده. ومعلوم أن العرب كانوا يقرؤون القرآن الكريم بمقتوى سليقتهم العربية قبل أن توجد هذه الشكل والنقاب على الحروف، كما ذكر الفرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن، قال: اتفق المؤرخون أن العرب كانوا على حالتهم الأولى لا يعرفون الشكل فضلا عن أن يشكلوا القرآن الكريم، وذلك لسليقتهم لصفاء سليقتهم وذلاقة ألسنتهم، استغنوا عن تشكيل القرآن الكريم. فلما دخلت الإسلام أمم جديدة منهم العجم الذين لا يعرفون العربية، حصل الحيف في لغة القرآن الكريم. انتهى كلامه رحمه الله. كانوا يقرؤون القرآن ويميزون بين الحروف بدون شكل وبدون نقاط، والآن القرآن موجود بين أيدينا على أحسن هيئة، ومع هذا يحصل التهاون والتقصير وعدم الإتقان للقراءة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فكان لزاما على كل مسلم أن يتعلم ألفاظ القرآن وأن يقرأها كما أنزلت، حتى لا يقع في الخطأ، وحتى لا يقع في اللحن، وحتى لا يتغير المعنى. وقد سهل الله لنا كتابه كما قال في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من معتبر. يستطيع أن يفهم القرآن كل مسلم، طالب علم، طالب علم أو عامي أو جاهل أو غير ذلك، فلا عذر لنا أمام هذه الرسالة، رسالة رب العالمين التي هي رسالته، هي رسالته إليك، رسالته إلى كل مسلم. وقد جعلها الله باللغة العربية حتى لا يحتج محتاج بأنه لم يفهمه، بأنه لم يفهمه. وقد أخبر الله في كتابه عن المشركين ماذا سيقولون لو كان باللغة الأعجمية. قال الله في كتابه الكريم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لو كان القرآن بلغة أعجمية لقال المشركون لو كان باللغة العربية من باب التعنت. ومع هذا تجد كثيرا من المسلمين يعتنون باللغات الأخرى أكثر من اللغة العربية وبالعلوم الغربية أكثر من القرآن الكريم، بل بعضهم يهتم بدراسة اللغة الإنجليزية ويتقنها، فإذا سألته عن آية لا يستطيع أن يقرأها كما أنزلت، بل لا يعرف لغته العربية ولا يستطيع أن يميز بين الفعل والفاعل أو المفعول به. كل هذا من التساهل بكتاب الله العظيم والانكباب عن العلوم الدنيوية التي لا تنفع في الآخرة. مر رجل على ابن عيينة رحمه الله تعالى وهو يعلم الأولاد القرآن، فقال له على سبيل السخرية: أتعلم هؤلاء؟ قال: يا أحمق، هؤلاء يحفظون لك دينك، هؤلاء يحفظون لك دينك. فصار أبناء المسلمين ينكبون على العلوم الدنيوية ويقصرون في علوم القرآن الكريم التي من أجلها خلقوا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تعلم كتاب الله مسؤولية كل مسلم، وستسأل، أعد للسؤال جوابا. أول ما تنزل قبرك ستسأل عن هذا الكتاب الذي هجرته وضيعته وأهملته. جاء عند أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث البراء بن عازب ذلك الحديث العظيم الطويل، وفيه فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما علمك؟ وفي رواية: ما عملك؟ العمل العلم هو القرآن، أين أنت من القرآن؟ فيقول: على علمي القرآن، قرأته وآمنت به وصدقت ما جاء به. فكيف قرأت القرآن وأنت لم تتعلم ألفاظه ولم تحسن قراءته؟ فكيف ستجيب عن هذا السؤال في قبرك: ما علمك؟ ما عملك؟ والقرآن حجة لك أو عليك، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليك. فإن كنت من أهله قراءة وتدبرا وعملا ودعوة وتحاكما يشهد لك، فإن كانت الأخرى فيحتج به عليك ويشهد عليك. وجاء عند الإمام بن حبان من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن شافع مشفع ناحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار. من جعله أمامه فقرأه وتعلمه وعمل به قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره لا يهتم به ولا يعيره ولا يعيره اهتماما ولا يتعلم ألفاظه ولا يتدبره ولا يعمل به قاده إلى النار والعياذ بالله. تعلم القرآن يرفعك الله به في الدنيا والآخرة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جاء عند الإمام مسلم، جاء عند الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى جاء الحجاج قال: فذاك أقعدني مقعدي هذا، يشير إلى المنزلة التي أوتيها ببركة القرآن وتعلمه وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولم يقل: أفضلكم أغناكم أو أوجهكم أو أذكاكم أو أكثركم أموالا وأولادا، وإنما خيركم من تعلم القرآن، ويدخل في ذلك تعلم ألفاظه وتعلم تجويده وتحسين الصوت عند تلاوته والعمل به إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتدبر القرآن. كيف تتدبر القرآن وأنت لم تستطع أن تقرأه كما أراد الله؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف تحصل على كل حرف 10 حسنات وأنت مهمل في قراءته؟ جاء عن حديث مسعود عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبعضهم أوقفه على ابن مسعود ولو حكم الرفع، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. في القرآن عزك وشرفك ورفعتك. كيف ستعتز بالقرآن وأنت لم تقرأه ولم تتعلمه؟ قال الله في كتابه الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه شرفكم وفيه رفعتكم إن كنتم من أهله، إن قرأتموه وتعلمتموه وتدبرتموه وعملتم به وتحاكمتم إليه يكون رفعة لكم في الدنيا والآخرة وأنتم مسؤولون عنه. كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسأل عن هذا الكتاب العظيم الذي أهملته وهجرته وانشغلت عنه بما لا ينفع غالبا لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيف سترتقي في الجنة درجات وأنت لم تقرأ حرفا من كتاب الله؟ وإن قرأت تقرأ الغلط واللعن إلى ما شابه ذلك. جاء من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال صاحب عون المحمود شمس الدين العظيم آبادي: فيه إشارة إلى أن الأجر يكون على وفق الأعمال، كمية وكيفية في الدنيا على تجويد الحروف والوقوف، فعلى حسب قراءتك وإتقانك لألفاظ القرآن وتجويدك يكون أجرك ويكون التقاءك في درجات الجنة. وقد ذكروا أن عدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن، فكلما حفظت آية وقرأتها ارتفعت درجة. وقد قال بعض الشراح: هذا الحديث خاص في من حفظ القرآن عن ظهر قلب، فعلى قدر حفظه وإتقانه وتجويده وتحسينه للقرآن تكون درجته في الجنة. لك أن تسأل نفسك: كم تحفظ من القرآن الكريم؟ كم تقرأ في يومك وفي ليلتك من القرآن الكريم؟ ما لم، كما قال الله: وسوف تسألون. القرآن حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إياك والتساهل في تعلم ألفاظ القرآن، إياك واللحن في قراءة القرآن الكريم، إنه كلام رب العالمين ليس ككلام أحد من الناس، فإن اللحن في القرآن الكريم يغير المعنى. ربما يقرأ القارئ فيقول الكفر وهو لا يشعر، يعذر بجهله وقد يأثم بتقصيره على عدم تعلم القرآن. قد يقول الكفر وهو يقرأ القرآن، كيف ذلك؟ كقوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. فلو قرأها فعصى فرعون الرسول بضم الرسول ونصف فرعون صار المعنى أن موسى عليه السلام هو الذي عصى فرعون، وهذا كفر. وهكذا كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. فمن قرأها المصور هذا كفر إن كان متعمدا، لكن يعذر الجاهل والناسي وقد يأذن بتساهله. وهكذا كما في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بضم رسوله. فمن قرأ هذا الجر ورسوله متعمدا فقد كفر، لأن المعنى يصير إن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول. وعلى الضم إن الله ورسوله أبرياء أو بريئان من المشركين، وعلى الجر الله بريء من رسوله ومن المشركين.
فكان هذا هو السبب لوضع النقاب في حروف القرآن الكريم، وذلك أن هذا السؤال رحمه الله سمع رجل يقرأ بالقراءة إن الله من المشركين ورسوله، فقال أن يظهر الله ووضع الشهر والنقاط المصحف بأمر العلي من علي طالب طالب كما كثير
فعله. فانتبه يا متساهل بالقرآن، لا يجوز هذا. كان الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون أشد الإنكار على من يخطئ في قراءة القرآن الكريم، بل ويتخاصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت حكيم بن هشام، سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ على غير ما أقرأها. قال: فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته، فإذا انصرف جبسته في رداءه، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. فقال: اقرأ يا هشام. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. بمعنى أن القرآن نزل على عدة أحرف. الشاهد أن عمر استقرأها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأها ذاك على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. وهكذا يجب علينا أن ننكر الأخطاء واللعب في قراءة القرآن الكريم، نسأل الله الإعانة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، أما بعد، وإن من علوم القرآن التي يجب تعلمها تجويد القرآن، وهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المد والقصد والصفات التي تميزه عن غيره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلقاه من جبريل عليه السلام مجودا، ثم تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام مجودا، ثم الأتباع وأتباع الأتباع، حتى توسعت الرقعة الإسلامية ودخل في المسلمين من ليس منهم من العجم. احتاج المسلمون إلى عقد دروس في التجويد، وألفت المؤلفات لدروس التجويد، فيجب علينا أن نقرأ القرآن كما أنزل وكما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله في كتابه الكريم: ورتل القرآن ترتيلا، أي تطبيق التجويد وقراءة على مهل. ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: ترتيل القرآن معرفة التجويد والوقوف. وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كانت مدا. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان يقطع الآية، كان يقطع القراءة آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وسئلت عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت: كان يرتل السورة من القرآن حتى تكون أطول من أطول منها. الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الحروف، فيعطي كل حرف حقه، ويشتعل المدود كالمد الأصلي وغيره. فينبغي علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يجدر التنبيه عليه إلى أن دراسة التجويد ليست كافية حتى يؤخذ القرآن عند المشايخ والقراء، لابد من دراسة نظرية وتطبيقية لأحكام التجويد كما ستسمعون. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن أو استقرئوا القرآن عن أربعة. عن ابن مسعود قال وبدأ به، وعن سالم مولى أبي حذيفة، وعن أبي بن كعب، وعن معاذ بن جبل. هؤلاء هم القراء الأربعة الذين كان الصحابة يرجع إليهم. فأما أبي بن كعب رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أنس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: يا رسول الله وسماني؟ قال: وسماك. هذه هي الرفعة، هذه هي المنزلة العالية، أن يذكره الله ملك الملوك من فوق سبع السماوات. أبي بن كعب يسميه الله ويعرض على نبيه أن يقرأ عليه القرآن. العزة يا عباد الله في كتاب الله، ليست في الدراسات الجامعية، أيوة ربي، ليست في البكالوريوس، وليست في الدكتوراه، وليست في غير ذلك. الذين يتخرج أكبرهم وأعلاهم منزلة في الدراسة لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن الكريم كما يقرأها أصغر طالب من طلاب المساجد. فانتبهوا يا عباد الله، هذا أبي بن كعب يعرض عليه رسول الله أن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. قال: يا رسول الله، الله أمرك أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا. قال: نعم. قال: وسماني الله. اقرأ على أبي بن كعب. قال: نعم وسماك. فبكى أبي بن كعب من الفرح وهنئا له. وهذا يدل على فضله واهتمامه في قراءة القرآن الكريم، ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة أن يكون هذا وأمثاله قدوة لهم بعده، فيأخذ القرآن عنه. فينبغي علينا أن نأخذ القرآن مجودا من أفواه المشايخ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلمها، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لأنقت إليه مطيتي، أي لركبت إليه. في هذا الحديث فوائد، منها يجوز للمسلم أو الحافظ أو العالم أن يظهر ما عنده من خير للناس، وليس هذا من باب التزكية. والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلمها. وفي هذا الحديث تواضع ابن مسعود حيث قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني لأنقت إليه مطيتي. ما قال أنا أعلم الصحابة. يكفي إلى هنا. بعض الناس يعجب بعلمه، عنده قليل من الدروس أو التجويد أو شيء من الأجزاء في قراءة القرآن، فيتكبر أن يقرأ القرآن من هو أعلم منه أو أدنى منه. والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لأنقت إليه مطيتي. وهكذا يقول رضي الله عنه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ووالله إن الصحابة لا يعلمون أني أعلمهم، ولست بخيرهم أني أعلمهم بكتاب الله، ولست بخيرهم. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يأخذ القرآن لفظا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد من هذا كله الرجوع إلى القراء وإلى العلماء لأخذ القرآن الكريم مجودا. وحتى يسلم المسلم من اللحن ومن الأخطاء في قراءة القرآن الكريم فاهتم بهذا الموضوع يا عبد الله، فاهتم بكتاب الله. شغل الناس أنفسهم إلا من رحم الله بالعلوم التي لا تنفعهم كعلم الفلك وغير ذلك والعلوم الدنيوية، وتساهلوا في علم القرآن الكريم. بل شغل بعض الناس أنفسهم بالترهات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كخرافة الشعرة. وما أدراك ما الشعرة؟ وهي أن امرأة لا يدرى بحالها أهي مشعوذة أو صالحة أم طالحة. على كل نقل أنها رأت رؤيا، أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أخبر الناس يصوموا 4 أيام وعلامة ذلك أنهم يرون الشعر في المصاحف. فصار كثير من الجهال والمعتوهين شغلهم الشاغل في البحث وتفتيش المصاحف لا لقراءتها، أيهم يفوز بشعرة يراها في المصحف. إنه الجهل يا عباد الله. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وأكمل الله به دينه، قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام لم يبق من الوحي إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفاته المذكورة في كتب السنة فهي بشارة خير، لكن لا ينبني عليها أحكام. قاعدة أصولية، الرؤى مبشرات ولا يبنى عليها أحكام. فانتبه يتلاعب بك الشيطان، ما حصل هذا في عهد السلف في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. أما من رأى رجلا وقال أنا رسول الله وهو على غير صفاته المذكورة فإنه شيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل به الشيطان بصورة حقيقية، لكن قد يتمثل برجل آخر بصفات غير صفات رسول الله فيقول أنا رسول الله. وحتى لو رآه على صفاته الحقيقية فأمره بشيء، فكما سمعتم فإن الرؤى لا يبنى عليها أحكام. وأما مسألة الشعر في المصاحف فقد تسقط شعره من رأس القارئ أو من لحيته على المصحف فيأتي هذا المسكين فيصوم 4 أيام. لماذا أقبلت على الخرافات وتركت السنن؟ لماذا ما تصوم الاثنين والخميس والثلاث البيض وأيام شعبان؟ هذا من عمل الشيطان أنه يدفع بالناس نحو الباطل. وقد يأتي الشيطان قد يأتي بشعرة ويضعها في ذلك المصحف فتنة لذلك الرجل لضعف إيمانه. وقد تمثل الشياطين ببعض الصالحين فتمثل بشيخ الإسلام ابن تيمية فأراد أن يغوي رجلا، فجاء الرجل إلى شيخ الإسلام فأخبره بالقصة فقال ما غادرت مكاني هذا. فالحذر يا عباد الله، كل هذه الخرافات وكل هذا الجهل بسبب البعد عن كتاب الله وتعلمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.